لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبة الكرام، تعودنا في برنامجنا من مواعظ التابعين أن نذكر بعض مواعظ تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونذكر بعض الفوائد والحكم والدرر التي تستفاد من هذه المواعظ. روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن رجلا قال للأحنف بن قيس: دلني على مروءة بلا مؤونة. قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح. قال: واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذي والفعل الردي. أيها الأحبة الكرام، هذه الموعظة قالها رجل من التابعين أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ير نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الأحنف ابن قيس، سيد من سادات بني تميم. روى عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كعمر وعثمان وعلي وجمع آخر من الصحابة يضرب به المثل في الحلم والسؤدد والشرف في قومه. يذكر من حلم الأحنف ابن قيس أن رجلا خاصمه، فهذا الرجل يقول للأحنف ابن قيس: لئن قلت لي كلمة واحدة ستسمع مني 10 كلمات، يعني سأرد عليك ب10 كلمات. فقال له الأحنف ابن قيس: لكن لو قلت 10 كلمات لم تسمع مني كلمة واحدة، لشدة حلمه وكظمه للغيظ. وأيضا كان يقول أيضا: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. وأيضا لما سئل ما المروءة، يعني أي شيء يكون الإنسان فيه مرتفعا عن الناس وعنده أخلاق حسنة وطيبة، قال: كتمان السر والبعد عن الشر. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 67 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مصعب ابن الزبير: لما مات الأحنف ذهب اليوم الحزم والرأي. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أحبتي الكرام، موعظتنا دارت حول نقاش دار بين الأحنف ابن قيس وبين رجل، فرجل يسأل الأحنف ابن قيس عن شيء يتعلق بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. وهنا نتعلم فائدة بارك الله فيكم. هؤلاء الذين كانوا في الرعيل الأول في الزمان الأول ما كانوا يستنكفون أبدا من طلب النصيحة. بعضهم كان يسأل الآخرين: دلوني على نصيحة، أو أحتاج رأيكم في الموضوع الفلاني. وهذا والله من الأخلاق الطيبة ومن الأخلاق الحسنة. من المهم جدا أن تطلب من غيرك أن يشير عليك ببعض الآراء المفيدة، تسمع إلى رأيه، لأن الإنسان ربما تعامل مع موضوع يتعلق به من زاوية واحدة، وإذا سمع رأي الناس الثانيين نظر إلى الموضوع من زاوية أخرى فيستفيد فائدة لا تقدر بثمن. ويمكن الإنسان يبغى يدخل في موضوع معين وخبرته حول هذا الموضوع خبرة بسيطة، فيشاور واحد متعمق في هذا الموضوع وعنده خبرة كافية حول هذا الموضوع، فيفيده بأشياء تختصر عليه سنوات طويلة جدا. ولا ننسى بارك الله فيكم أن سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، والله عز وجل يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وهو الذي كمل الله عز وجل له العقل، وكمل الله عز وجل له الحسن حسن الخلق، وكمل الله عز وجل له الإيمان. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وأنبه هنا على مسألة وعلى نقطة: ليس من العيب أن تشاور غيرك، لأن بعض الناس قد يتصور أنه لو شاور غيره أن الناس شو بتقول عني، بتقول هذا ما يعرف الموضوع الفلاني. وهذا الأمر أحبتي الكرام لا يعتبر عيب في حق الإنسان، بل الذي يسخر من الناس إن طلبوا المشورة هو الذي عنده قصور في العقل والتفكير. لأن الله عز وجل يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى. وأكيد بارك الله فيكم مهما بلغ الإنسان من المعرفة والرأي والخبرة والحنكة أكيد في مجالات لن يحيط بها علم، لأن الله عز وجل أعطانا العلم، والعلم الموجود عندنا علم قليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك من الخصال الطيبة في الإنسان أن لا يعتد الإنسان برأيه، وأن يشاور الآخرين ويسمع منهم، لأنهم ربما قدموا له تجارب وقدموا له حكم وفوائد تختصر عليه سنوات طويلة جدا، وربما استفاد من هذه الحكم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، أحيانا قد يشاور الإنسان وتكون الأوضاع أوضاع طيبة وهادئة وجميلة، يعني الإنسان عنده موضوع بسيط يبغي يشاور فيه، وهذا طبعا من كمال عقل الرجل هنا، لكن أيضا من كمال عقل الرجل أن يشاور في الأوقات الصعبة، القرارات المصيرية، القرارات التي تترتب عليها أمور كبيرة وكثيرة جدا، وهنا لابد أن يستشير أهل الخبرة والرأي السديد والتجربة السابقة، لأنه يمكن يشاور بعض الناس الذين لا يستحقون أن يشاوروا في مثل هذه الأمور، فتكون هذه المشاورة أو هذا الرأي الذي قدم له رأي ليس بصواب وليس بسديد. فهنا في هذه المواضع العظيمة والكبيرة لابد على الإنسان أن يشاور. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر شاور الصحابة، وفي غزوة أحد شاور الصحابة، وأيضا في غزوة الخندق شاور نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلذلك المشورة من الأمور الطيبة والأمور الحسنة، ومجالات المشورة بارك الله فيكم كثيرة وكبيرة. أحيانا عندك موظف جديد تعين في جهة معينة، هل يمنعك شيء من أن تشاور من هو أعلم منك ببعض الأمور الإدارية؟ هل هناك شيء لو الإنسان شاور الموظفين الأقدم منه والذين عندهم خبرة سابقة، خاصة لو كان هو قد تعين في هذه الجهة وهذا بالنسبة له أول عمل يقوم به؟ فهنا المشورة تكون طيبة وتكون بارك الله فيكم مفيدة للغاية. فلذلك لابد على الإنسان أن يشاور، كما ذكرت لكم في بعض أمور العمل العامة ممكن تشاور كيف أتعامل في هذه المسألة، كيف أتصرف في هذا الموقف، وممكن تشاور أيضا أشخاص عندهم خبرة ببعض القوانين والأنظمة واللوائح وتستشيرهم في مثل هذه الأمور. وأيضا أحبتي الكرام، بعض الجهات قد تقدم لك خبرات إدارية وممكن تشاورهم بالمجان، فاحرص على تعلم مثل هذه المهارة فإنها من أنفع الأمور. أيضا بارك الله فيكم في الأمور المالية، ما يمنع أن الإنسان يشاور غيره، وعندك الآن بعض الناس عندهم يعني علم في الإدارة المالية قد يفيدونك بأشياء هي عبارة عن مهارات لو مارستها وقمت بها ستجد بأنك توفر مبالغ ضخمة جدا وتنتفع بهذه المهارة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس قد ما تكون عنده الإدارة المالية الصحيحة، عند بارك الله فيكم فوضى في موضوع إدارة المال. طيب لو شاور وتعلم بعض المهارات وسأل بعض الناس واستمع إلى بعض الدورات وبعض التجارب في طرق الإدارة المالية، سيستفيد فائدة ضخمة وعظيمة جدا. أحيانا بعض الناس عنده مشروع تجاري، هل هناك بارك الله فيكم مانع من أن يستشير الإنسان ويتعلم من غيره ويحاول قبل لا يحط ريله في هذا المشروع التجاري أنه يشاور أصحاب الخبرة والذكاء والفطنة الذين مارسوا التجارة قبله بسنوات طويلة؟ لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ المشاورة تمنعك وتجنبك بتوفيق من الله عز وجل أخطاء قد تكلفك صحتك، قد تكلفك مالك، قد تكلفك استقرارك النفسي واستقرارك الأسري، لذلك لابد أن تنتبه جيدا. لذلك يقولون من أعطي المشورة لم يمنع الصواب، يعني الصواب يدور مع من أو قريب من أصحاب المشورة الذين يستشيرون والذين يطلبون الرأي السديد من الآخرين. لذلك يذكر، وهذا الأمر كان تتميز به العرب حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا قال لشخص من قبيلة عبس من بني عبس ما أكثر صوابكم؟ يعني أنتم دائما تصيبون ما تخطئون، ما القصة وراء ذلك؟ شو الموضوع؟ كيف تحقق لكم مثل هذا الأمر؟ فقال نحن 1000 رجل وفينا حازم واحد، يعني رجل عنده ذكاء وفطنة وتجارب سابقة، قال ونحن نطيعه فكأننا 1000 حازم، يعني نحن عددنا 1000 شخص، لكن نشاور واحد عنده حنكة وخبرة، فيصبح 1000 هؤلاء كأنهم كلهم قد وفقوا إلى الصواب وكلهم يعملون على طريق وعلى مشورة صحيحة حتى يتجنبوا الخطأ قدر الاستطاعة. وأيضا أحبتي الكرام، لابد أن نعترف أن العلم منح من رب العالمين. أحيانا بعض الناس تشاورهم والله يفيدك بأشياء فتقول سبحان من أعطى هذا العلم العظيم. بعض الناس فعلا عندهم تجارب ثرية جدا في بعض المجالات، بعض المجالات الإدارية أو بعض المجالات المالية أو في مجالات الإصلاح أو في مجالات مثلا التعامل مع الآخرين، فيفيدك بأشياء تقول سبحان من أعطاه مثل هذا الأمر. لذلك الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلذلك الإنسان الموفق يحرص على الاستماع لآراء الآخرين ويتعلم من الأشخاص اللي أعلم منه واللي أخبر منه. وهنا أنبه على مسألة، لا يشترط في الخبرة بارك الله فيكم ارتفاع أو علو الشهادة الدراسية. بعض الناس شهادته الدراسية متدنية لكن عنده تجارب في هذه الحياة قد لا تقدر بثمن سماع هذه الخبرات. فالاستماع لأمثال هؤلاء من أنفع الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. فالله عز وجل يقول عن عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله التعليق على هذه الموعظة الجميلة والكلمات القصيرة المفيدة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا أحبتي الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الأحنف ابن قيس لما شاور أحد الأشخاص وطلب منه أن يدله على مروءة بلا مؤونة. قال عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح، واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذي والفعل الردي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، من النقاط المهمة جدا في موضوع الشورى وطلب الرأي ألا تشاور الفاشل أو السيء. يعني لا يمكن بارك الله فيكم إذا أراد الإنسان أن يستشير في قضية مثلا تتعلق بالعمل أو مسألة تتعلق بإدارة الموظفين أن يستشير من عرف عنه الفشل الإداري، هذا الكلام غير مقبول. أحيانا بعض الناس عنده مشكلة أسرية يذهب إلى بعض الأشخاص يستشيرهم، وهذا الشخص معروف أنه غير ناجح في حياته الأسرية أو لا يشير بالآراء الطيبة في الحياة الأسرية، هذا الكلام أيضا غير مقبول. بعض الناس يريد أن يستشير فيروح عند واحد يعرف أنه مشهور بين الناس أنه ما يتقي الله عز وجل في الآراء التي يقولها للآخرين، يعني ما تفرق معاه الآراء هذه حلال أو حرام، تخالف المبادئ أو القيم أو العادات أو ما تخالفها، مو بفارقة معاه. لا تستشر أمثال هؤلاء، فإن بعض هؤلاء مشورته قد يعقبها الندامة العظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، إذا جاءك بعض الأشخاص يطلبون منك رأيا أو مشورة، استحضر أن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحيانا بعض الموظفين عنده تجربة وظيفية في جهة ما، ويتعين موظف جديد معاهم في تلك الدائرة أو الجهة، فأول ما يجيهم الموظف الجديد يبدون يكسرون مياديفه، لا تسوي كذا وافعل كذا وما عليك من هذه الجهة، ويذكرون له السلبيات الكبيرة الكثيرة جدا حتى يكرهون في العمل في تلك الجهة أو يجعلونه منضما إلى حزبهم أو شلتهم في العمل، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم وأمر قبيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فانصح، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا استنصحك فانصح له، أي أشر عليه بالرأي الذي ينتفع به هو، مو بالرأي الذي تنتفع منه أنت، لأن أحيانا بعض الناس ما يقرأ المسألة من جميع أبعادها، فإذا جاءه واحد يطلب منه الرأي والمشورة أشار عليه بالرأي الذي يناسبه هو، ولم يشر عليه بالرأي الذي يناسب هذا الإنسان الطالب للاستشارة. بعض الأشخاص غير متزوج مثلا يطلب منه رأي في مسألة أسرية أو اجتماعية فيشير على الناس برأيه هو، لأنه ما عنده عيال، ما عنده مسؤولية أو الحس بالمسؤولية. يا فلان نصيحت لك أن تطلق الحرمة هذه وما تخليها موجودة عندك في البيت دقيقة واحدة. طيب أنت ناسي أن هذا الرجل متزوج وعنده أسرة وعنده أولاد، قد يضيع هؤلاء الأولاد. بعض الأخوات غير متزوجة يطلب منها رأي من صديقاتها مثلا حول بعض المواضيع الأسرية، تقول لو أنا موجودة في هذا نفس المكان أو في نفس الظروف والله ما أتم مع هذا الرجل يوم واحد أو دقيقة واحدة. طيب أنت نسيتي أن هذه أسرة قد تتشتت وقد تضيع وقد تترتب أمور لا تحمد عقباها، لذلك على الإنسان أن ينتبه. ويذكر بعض من يتعامل ببعض مسائل الإصلاح الأسري، قال لا أنصح بالطلاق إلا في أضيق الحالات. ويقول سبحان الله العظيم، أرى بأن كثيرا من المشاكل الأسرية أو الوظيفية أو الاجتماعية أو حتى المالية التي يتصور عدد كبير من الناس أن ليس لها حل، هناك حل إذا نحن تنازلنا قليلا وبغينا نحل الموضوع. أما إذا كل واحد أصر على رأيه ولا يريد أن يتنازل ولا يريد أن يتفاهم، هنا قد تكون الحلول منعدمة. أما إذا كان هناك أشخاص يريدون فعلا أن يصلوا إلى حل، فيمكن علاج أغلب المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود أن أي شخص إذا طلب منك الرأي والمشورة، اتذكر أن هناك جنة وهناك نار، فتكلم بالكلام الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الموظفين يكون مثلا ناقم على مسؤوله المباشر في العمل، فيجيه بعض الموظفين من أصحاب النميمة والعياذ بالله، أفا يا فلان ليش ساكت عن المدير، سوي الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ويشيرون عليه بأسوأ الآراء التي ربما كلفته حياته الوظيفية بالكامل، وهذه ليست من النصيحة، بل هذه قد تكون من مسائل الغش والخيانة. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، هذا الرجل طلب من الأحنف ابن قيس أن يدل على شيء يكون فيه هذا الرجل من أصحاب الشرف والسيادة عند الناس دون أن يبذل المال الكثير، لأن بعض الناس قد يتصور أنه إذا أراد أن يسود الناس ويرتفع عليهم لابد أن تكون عنده أموال طائلة حتى يكون محبوبا عند الناس، وهذا الأمر خطأ قاتل. لا يشترط لأن تكون محبوبا عند الناس أن تملك ملايين مملينة. والله العظيم أن بعض الناس يحب بعض الأشخاص وهؤلاء ما يملكون شيء وما قدموا لهم شيء مادي، وإنما هناك أشياء يستطيع الإنسان أن يقوم بها، وسبحان الله العظيم تقبل عليه القلوب وتحبها الناس حبا عظيما. وأحيانا نحن نلمس هذا من واقع تعاملنا مع الناس، قد تكون في مجلس مثلا ويدخل رجل، هذا الرجل يمكن يكون مستواه المادي مستوى متوسط أو ضعيف، وتشوف كل اللي في المجلس من الأغنياء أو الفقراء يحبونه حبا عظيما. تأمل في بعض الأسباب التي يفعلها هذا الإنسان بعد توفيق الله عز وجل له، وأن الله عز وجل جعل له المحبة بين الناس، ستجد أن هناك أسباب يفعلها جعلته من المحبوبين عند الناس. فلذلك هذا الرجل يسأل الأحنف ابن قيس عن هذا الأمر. طيب قد نظن بأن الجواب سيكون من الأحنف ابن قيس بذكر أشياء خارقة، أشياء تعجيزية ما يروم عليها 99% من الناس، أو تتطلب أموال طائلة أو جهود شاقة للغاية. ولكن سبحان الله العظيم، شوفوا عقل الأحنف ابن قيس دله على أشياء في غاية اليسر وفي غاية البساطة. يعني أحيانا علاج بعض المشاكل التي تمر بنا قد يكون هذا العلاج قريب جدا جدا منا، لا يكلفنا أي شيء. بعض المشاكل المتجذرة وبعض الأمور القوية جدا يمكن يكون علاجها بطريقة سهلة للغاية، لكن بشرط أن نبحث عن العلاج الصحيح وأن نتقبل أن هذا العلاج البسيط في نظرنا سيعالج بتوفيق من الله هذه المصيبة الكبيرة وهذه المصيبة العظيمة. ولابد أن ننتبه بارك الله فيكم، هناك أشياء أحيانا بسيطة جدا تحول بينك وبين المراتب العالية والمسابقة في فعل الخير، ولأن تكون من المتميزين بإذن الله عز وجل في هذه الحياة، أحيانا تكون بعض الأشياء في غاية البساطة، لكن إن فعلتها وحققتها شوف الخيرات المترتبة على ذلك. لذلك جاءت هذه المشورة الطيبة والعظيمة من الأحنف ابن قيس رحمة الله تعالى عليه. الأحنف ابن قيس نصح هذا الرجل بنصيحة، قال عليك بالخلق الفسيح، يعني تبغي تكون محبوب عند الناس، لك المعزة والتقدير والحشمة والناس تعزك وتحبك حب عظيم جدا، عليك بالخلق الحسن. وهذا والله من عقل الأحنف ابن قيس، لأن ريال مجرب عايش الناس ويعرف الناس. والناس أحبة الكرام على مر الدهور والعصور يحبون صاحب الخلق الحسن، وعلى مر الدهور والعصور واختلاف البلدان والأماكن يبغضون صاحب الخلق السيء والخلق الرديء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حسن الخلق من أجل العبادات التي حث عليها الإسلام. الله عز وجل مدح النبي عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لعلى خلق عظيم. طيب ما معنى هذه الآية؟ معناها بيان عظيم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أهل الإيمان اقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. تريد أن تكون محبوب عند الله ويثني عليك ربنا عز وجل، كن على خلق حسن وخلق طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، ويقول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لذلك أحبتي الكرام من أعظم طرق كسب الناس وكسب احترام الناس ومن أعظم المفاتيح لقلوب الناس الخلق الحسن، لأن صاحب الخلق الحسن عدوه ماذا سيصنع به؟ ما بيقدر عليه. ليش ما بيقدر عليه؟ يشوف من هذا الإنسان كلام طيب وكلام حسن وكلام جميل، وبإذن الله عز وجل تجنب الخطأ والأفعال القبيحة، فعدوه كيف سيتمكن منه؟ لن يتمكن منه أبدا. فلذلك جاءت هذه الوصية الطيبة وهذه الوصية الحسنة الجميلة، مع التنبيه بارك الله فيكم أن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الناس، كل الناس تحبه، الصغير والكبير، القريب والبعيد، يعني تجد الناس ربما أحبوه ولم يروه لكثرة ما يسمعون عنه من الخلق الطيب والخلق الحسن. لذلك من أسباب انتشار المحبة وإن الناس تقبل عليك أن تخالقهم بالخلق الحسن. أحبتي الكرام، الناس في التعامل معها ما تتطلع إلى الأمور المادية، ترى كثير من الناس عنده خير، عنده مال والله الحمد والمنه، لكن يتطلعون إلى الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. شوف بعض المدراء الذي مثلا بعد سنوات طويلة من عمل في جهة من الجهات يقدم على التقاعد أو الاستقالة، بعض الموظفين ربما يبكي لوداع هذا المدير حزنا عليه، يقول لك هذا المدير ما قصر معانا، هذا المدير له وقفات عظيمة جدا مع الموظفين، لدرجة أن بعض الناس يسمي هذا النوع من المدراء يسميه المدير الإنسان. شو معنى المدير الإنسان؟ ما عنده مسألة التهديد، عنده مسألة الحزم، ما عنده مسألة يعني تكسير المياديف، عنده موضوع التشجيع، ما عنده الألفاظ القبيحة، عنده موضوع العتاب بالكلمة الطيبة. لأن أخوان الكرام لا نتصور أن حسن الخلق في الإدارة أو إدارة الموظفين في العمل تعني التسيب الوظيفي، هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا. ممكن المدير يكون حازم ويكون عنده انضباط وظيفي مع الخلق الحسن والكلام الطيب والتعامل الجميل، لكن المقصود شوفوا كيف الناس تحب هذا الإنسان حب عظيم جدا. تشوف أيضا حتى العالم في جانب الدين وجانب الشرع إذا كان عنده خلق حسن كيف الناس تحبه، شوف الطبيب إذا كان عنده خلق حسن مع الأطباء والمراجعين كيف الناس تحب هذا الطبيب. سبحان الله العظيم، هذا باب من أبواب احتواء القلوب وامتلاك القلوب. ثم أيضا بارك الله فيكم، صاحب الخلق الحسن الناس تدعي له سواء كان حيا أو ميتا، يعني أحيانا تسمع بعض الشواب يذكرون بعض الأشخاص توفاهم الله قبل 30 سنة والناس إلى يومنا هذا يذكرونهم بالخلق الحسن. هنيئا لهؤلاء الذين عرفوا كيف ينالون الأجر بإذن الله عز وجل، كيف يقتنصون الفرص كي تكتب لهم الحسنات العظيمة، هم في قبورهم منذ سنوات طويلة جدا، ولكن الناس تذكرهم بالخير إلى يومنا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم شهداء الله في الأرض. فلذلك هذه من أعظم فوائد الخلق الحسن. ثم أيضا صاحب الخلق الحسن يعيش في راحة نفسية، في اصطلاح مع النفس وفي تصالح معها، ينام في الليل وهو قرير العين، ما آذى حد والله الحمد والمنه، ولو أحد آذاه يقول لك ربي لك الحمد، انجمع حسنات من وراء الناس وأنا نايم على فراشي أحصل حسنات من وراهم. أما صاحب الخلق السيء ما يرتاح، مأذي فلان ومأذي خاله ومأذي عمه ومأذي عيال عمه وعيال خاله، ما يرتاح أبدا. عندما ينام الإنسان في الليل وهو مرتاح القلب مطمئن الضمير يقول لك ربي لك الحمد، إن شاء الله إني ما آذيت حد ولا قصرت مع أحد، وأرجو من الله أن يتقبل مني. هل يستوي هذا الإنسان مع شخص آخر الناس تدعي عليه أو مكدر خاطر الناس أو مزعل الناس هكذا فقط من باب الإيذاء؟ ما يستويان عند الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة جدا من فوائد حسن الخلق. وصاحب الخلق الحسن أيضا في طاعة وعبادة، هو ما يريد من الناس أي شيء، وإنما يريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة جدا من فوائد حسن الخلق. يعني أحيانا بعض الناس تكون أخلاقه طيبة، فيجي لبعض المقربين منه ويقولوا له: يا فلان شو بتستفيد من حسن الخلق؟ ما في شيء بيرد عليك في الدنيا. فيرد عليهم: أنا لا أريد شيء من الدنيا، أنا أتعامل مع الناس بحسن الخلق مو لأن شخصيتي ضعيفة، مو لأني ما أستطيع أن أخذ حقي بدل المرة 10 مرات، وإنما أتعامل معهم بحسن الخلق رجاء الأجر من الله، رجاء الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة طيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وأهلا بكم مجددا في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الأحنف ابن قيس لما سأله بعض المقربين إليه فقال: دلني على مروءة بلا مؤونة، قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح، واعلم أن الداء الذي أعيى الأطباء اللسان البذي والفعل الردي. نسأل الله العفو والعافية. أحبتي الكرام، لما حذر الأحنف ابن قيس هذا الرجل فقال: والكف عن القبيح، يعني من أسباب ارتفاع الإنسان أن يبتعد عن الأفعال القبيحة، الأفعال المذمومة، الأفعال التي تنقص من قدر الإنسان عند الله عز وجل وعند الخلق. فهذا الأمر لابد أن ننتبه له، ولابد علينا أيضا بارك الله فيكم أن نراجع أنفسنا. يعني بعض الناس مثلا يوم يسمع موضوع الكف عن الفعل القبيح يتذكر بعض الأشخاص: فلان مفروض يراجع نفسه، وفلانة مفروض تراجع نفسها، وعلان لازم يحاسب نفسه لأن عنده أفعال قبيحة غير طيبة. يمكن الواحد منا هو الذي ينبغي عليه أن يراجع نفسه، لأنه فعلا مبتلى بالفعل القبيح دون أن يشعر ودون أن ينتبه. لذلك علينا أن نبدأ بأنفسنا وأن نراجع أنفسنا. والإنسان إذا أصلح عيب نفسه بإذن الله عز وجل كان قدوة لغيره في الخيرات. وأما أني أجلس أتهم الآخرين وأنا ما راجعت نفسي، هذا أمر لا يدل على كمال عقل الإنسان، بل هذا من الأفعال غير الطيبة وغير المحبذة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أسباب انخفاض منزلة الإنسان الأفعال السيئة والأفعال القبيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من دساها. تشوف بعض الناس لأن سيء الخلق تشرد منه الناس، ما تجلس معه. إذا دخل إلى مجلس من المجالس اتكلمت الناس: اسكتوا، جاء فلان الفلاني، ترى هذا ما حد يقدر يتكلم عنده بشيء، على طول بسمعكم بدل الكلمة 20 كلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. شو معنى هذا الحديث؟ الناس تترك التعامل معاه مو لأن الناس ضعيفة، لكن لأن فلان سيء الخلق شرس الطبع، ما يتورع عن فعل سيء إلا وفعله، فلذلك الناس اتقاء لشره وتدافعا للابتلاء بالخصومة معه تتركه ولا تتعامل معه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يراجع نفسه دائما، ربما ارتكب أشياء غير طيبة في التعامل مع الناس، وبعد ذلك بارك الله فيكم يتساءل: ليش الناس ما تحبني؟ هذا الأمر لابد على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يصارح نفسه. ثم أيضا بارك الله فيكم الكف عن القبيح، يدخل فيه البعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي. يعني واحد قاطع أرحامه، كيف تبغي أرحامه تحبه وتتواصل معاه وتسلم عليه؟ واحد والعياذ بالله عاق لوالدينه، كيف تبغي الناس تطريه بالخير؟ هذا باكر إذا راح يخطب بنات الناس، الناس شو بتقول عنه؟ فلان عاق لوالديه والعياذ بالله. فلان الفلاني مثلا تارك للصلاة، كيف يرتفع عند الناس؟ لذلك على الإنسان أن يكف عن الذنوب والمعاصي، لأنها من أسباب الشؤم ومن أسباب ارتفاع البركة وعدم نزولها ومن أسباب الخيبة والحرمان. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم الكف عن القبيح، يدخل فيه الكف عن القبيح في التعامل مع الناس. يعني بعض الناس بارك الله فيكم ما يثمن الكلمة أبدا، يعق الكلمة ثم بعدين إذا فكر يفكر هل هذه الكلمة مناسبة في هذا المجلس أو غير مناسبة. يعني بعض الناس من باب الدعابة إذا رأى رجل مرت عليه بعض الأسقام أو الأوجاع أو غيره: يا فلان تبعدك عايش؟ طيب هذا الكلام يصلح بارك الله فيك؟ لا يصلح هذا الكلام، حتى لو كان عدوك وما تحبه المفروض ما تكلمه بهذه الطريقة. الله عز وجل يقول لنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أحيانا بعض الناس يشوف فلان الفلاني في مجلس من المجالس في يوم العيد، أول ما يشوفه: ليش وزنك زايد؟ ما تسوي رجيم؟ ليش مخلي وزنك بهذه الطريقة؟ طيب يا أخي ما يصح أن تكلم الناس بهذه الطريقة في يوم العيد، اسأله عن أخباره عن علومه، يمكن يكون مريض، يمكن عنده خلل في الهرمونات، يمكن إلى آخره، ثم يمكن يحاول الريال ما قدر ينزل وزنه. فلذلك لابد على الإنسان أن يكف عن الأفعال القبيحة في التعامل مع الآخرين، فإن هذا الأمر من الأمور النافعة والمفيدة. أحيانا بعض الناس تبدر من زلة وانت عاتبت على هذه الزلة وشديت عليه وبينت لأن هذا الخطأ خطأ كبير جدا، طيب ما يصح في كل ميلس إذا جلس: ترى فلان أنت ذاك اليوم سويت كذا وكذا وكذا، قدام اللي يعرفونه واللي ما يعرفونه. هذا الأمر لا يصلح. نبينا صلى الله عليه وسلم تعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبعض الصحابة عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة، يعني على بعض الأمور التي بدرت منهم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيرهم ويقول لهم بعد مدة: ترى أنا اللي عاتبتك في الموضوع الفلاني وأنت بدر منك كذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي حسن الخلق والتعامل الطيب والتعامل الجميل والتعامل الحسن مع الناس. أيضا من الكف عن القبيح، بعض الناس قاسي في كلامه، قاسي في عباراته وألفاظه، يعني ما يحشم حد. إذا أراد أن ينادي زوجته ناداها بألفاظ قاسية، ألفاظ تدل على الانتقاص وإهانة الكرامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب ليش تنادي زوجتك بهذه الطريقة؟ ناديها بالأسماء الطيبة والأسماء الحسنة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصحابة، يعني كان يرى الصبي الصغير فيكنيه، ما يزقره باسمه، وإنما يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. فلذلك كلم الناس بالحسنى، لا تقول اللي في قلبي على لساني، هذه ليست قاعدة قرآنية، هذه ليست مسألة شرعية، يعني مو بآية أو حديث، وإنما هي حكمة يتداولها الناس. وأما القاعدة الشرعية: الكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس إذا أخطأ الموظف ويكون هذا الموظف جديد بعد ما يعرف الشغلة الفلانية، كيف تخطئ؟ شو فايدة دراستك؟ من اللي علمك مثل هذا الأمر؟ وبعضهم يتلفظ بألفاظ أكبر من هذا. طيب من الذي أعطاك الحق في أن تكلم الناس بهذه الطريقة؟ الرحمة طيبة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم أيضا من الفعل القبيح الموجود عنده أنه أناني جدا، لا يفكر إلا في نفسه. مثلا إذا كان هناك جيران مثلا والمواقف ضيقة، يوقف سيارته بطريقة يؤذي فيها الآخرين. بعضهم هو بس إذا جلس في مكان لابد المكان إذا جلس هو فيه أن يكون نظيف. طيب اللي جو بعدك ما يهم هذا الأمر، لو لوث المكان عادي جدا والأمور طيبة. ترى هذا من الفعل القبيح الذي ما يجعلك محبوب عند الآخرين. بعضهم أيضا مؤذي، نسأل الله العفو والعافية، يعني يتعمد إيذاء الآخرين، التسلط عليهم، مرة مؤذي جيرانه، مرة مؤذي أرحامه، مرة مؤذي زملاء العمل وهكذا. هذه كلها أمور تجعلك مكروه، غير محبوب عند الناس. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس ما يتعامل إلا بالمادة. في الدوام بحصل شهادة تقدير بشتغل، ما بتعطوني شهادة تقدير أنا مفارقة معاي. لا يصح مثل هذا الأمر. نحن نعرف في ديننا وفي شرعنا أن الإنسان يفعل الأمر لوجه الله عز وجل. طبعا ما يمنع بارك الله فيكم أن الإنسان يحرص على ما ينفعه في هذه الدنيا، ولكن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ونشوف أحيانا بعض الناس يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يقولك أنا الأمور المادية أكيد توافق هوى الإنسان ومحبوبة للنفس، لكن مو بهي كل شيء، لازم أني أحصل مقابل مادي، وإلا لا يمكن أن أقوم بهذا العمل إطلاقا لوجه الله عز وجل. هذا الكلام غير صواب وغير صحيح، فالمسألة ليست مادة دائما، وإنما المسألة مسألة أجر وحسنات وثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا قال واعلم أن الداء الذي أعيى الأطباء، يعني هذه الكلمة من الأحنف ابن قيس فيها تنبيه على موضوع بعض الأخلاق السيئة إذا تمكنت من الإنسان صارت مثل المرض الخطير الذي يصعب علاجه. لذلك لابد من الحزم مع هذه الأخلاق السيئة من بدايتها، لأنها ربما نمت في قلب الإنسان وصارت مثل الشجرة الكبيرة أو مثل البنيان الكبير الذي إذا أراد الإنسان أن يزيله كان الأمر في غاية الصعوبة وفي غاية العسر. بل أحبتي الكرام، بعض الأخلاق القبيحة والسيئة حتى يكتشف الإنسان أنه مبتلى بها ربما احتاجت إلى جهود طويلة ومضنية حتى يكتشف الإنسان الحقيقة. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يصارح نفسه وأن يراجع نفسه. ليش مثل هذا الموضوع ما يكتشفه الإنسان من نفسه؟ لأن كثير من الناس ما يصارحون أنفسهم. كثير من الناس عيونه على الآخرين، أخطاءهم وسلاتهم وعيوبهم. طيب لو فتشت في قلبك ربما تكون نفس الأخلاق موجودة في قلبك، نفس الأمراض موجودة في قلب الإنسان، لكن الإنسان لم يلقي لها بالا. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو افترضنا أن عند الإنسان بعض الأخلاق السيئة والقبيحة، يقولك أنا أحاول أني أترك الغضب ما قدرت، سنوات طويلة أنا أحاول أني أترك هذا الخلق المذموم. فالجواب يعني يقولك ماذا أفعل؟ الجواب استعن بالله عز وجل. من استعان بالله أعانه ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان إذا طلب العون والمدد والتوفيق والكرم من ربنا عز وجل لا يخذله الله، ويوفق رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، لا يقبل من الإنسان أنه يبرر لنفسه وقوعه في الأخلاق السيئة والأفعال القبيحة. بعض الناس تقول يا فلان تراك عصبي وايد، يقولك أنا من صغري نشأت على هذا الأمر وخلاص ما أقدر أترك هذه العصبية. فلان مثلا عنده بخل، يقولك أنا من صغري ربيت على هذا الأمر لا يمكن أني أترك هذا التعامل. فلان عنده مثلا غيبة ونميمة وثرثرة زائدة عن الحد، يوم تكلمه يقولك طبيعتنا كذا، وترك الشيء الذي تعود عليه الإنسان أمر صعب وعسير. هذه الأعذار هي أعذار الفشل وأعذار عدم تقبل التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يستجيبون مباشرة، لا يجادلون نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. وأيضا إذا جاهد الإنسان نفسه له أجر بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما هو الداء الذي أعيى الأطباء؟ قال اللسان البذيء، يعني أحيانا بعض الناس والعياذ بالله لسانه ما ينطق بالكلام الطيب، لا ينطق إلا بالكلام البذيء والكلام الرديء، ويتعود على هذا الأمر، حتى أنك تجد بعض الناس ربما تقدم به العمر ولا يزال لسانه على نفس الكلمات السيئة القبيحة التي كان يرددها قبل سنوات. وبعض الناس بسبب هذا الداء العضال عياله يتعلمون منه، عياله ينشؤون على نفس الطريقة وعلى نفس الأسلوب في الكلام. لذلك لابد على الإنسان أن يجاهد نفسه، لأنه ربما تكلم بالكلمة من غضب الله عز وجل يهوي بها في نار جهنم، ويمكن الإنسان يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرتفع بها في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس من كثرة إلفه للكلام السيء وتعوده يعني ما يحس بعمره، يوم تقول له تراك يا فلان ألفاظ غير طيبة، قال لك أنا ما قلت شيء، يوم تقول له قلت كذا وكذا وكذا وكذا، قال لك يا أخي كل الناس تقول نفس الكلام هذا وكل الناس يفعلون نفس الشيء. طيب هل إذا أساء كل الناس نسيء مثلهم؟ لو كان عندنا مثلا مجتمع أغلب الناس فيه عندهم عقوق الوالدين، هل هذا عذر بأن نقع في هذا الخطأ أو في هذه الزلة؟ هذا عذر سيء، نسأل الله العفو والعافية. الموفق بارك الله فيكم يحاسب نفسه على الكلام، يحاسب نفسه على الألفاظ التي يتلفظ بها. جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، دائما يحاسب نفسه، يقول ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس لسانه بذيء جدا مع زوجته، لسانه بذيء جدا مع أهل زوجته، ولسانه بذيء جدا مع أولاده، هذا لابد أن يراجع نفسه. وكذلك أيضا بعض النساء لسانها بذيء جدا مع زوجها ومع أهل زوجها ومع أولادها، لابد أن نراجع أنفسنا، فإن هذه الكلمات التي نتكلم بها إما أن تكون من الكلام الطيب فتكون في ميزان حسناتنا، أو تكون من الكلام الآخر القبيح، فالإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذا الكلام. ومهما بلغ الإنسان بارك الله فيكم من السوء في اللفظ أو البذاء في الكلام، لا تشتم آباء الناس وأمهاتهم، هذا من باب برك بأبوك وأمك. مهما كان الإنسان على درجة سيئة من الكلام البذيء، ولا تلعن الآخرين، فإن هذه الأمور من العظائم التي فيها سؤال عظيم عند الله عز وجل. وبعض الناس من كثر ما تعود على فلتان اللسان يتجرأ حتى على رب العالمين، ويتحكم على بعض أحكام الشرع والدين، ويسخر من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني إن لم يتب فقد يكون حسابه عسيرا عند الله عز وجل. والإنسان ينبغي عليه أن يعود نفسه على الكلمة الطيبة حتى في اللحظات الصعبة، حتى في أوقات الغضب، امسك نفسك وعود نفسك على الكلام الطيب. ثم قال هنا الأحنف ابن قيس وذكر الشيء الثاني الذي أعيى الأطباء، قال والفعل الردي، الفعل القبيح بارك الله فيكم، هذا يجعل قدر الإنسان متدني عند الناس. لذلك احرص على الأفعال الطيبة والأفعال الحسنة، وتعامل مع الناس بحسن الخلق، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، يعني تعامل مع الناس بأخلاق الإسلام بأمر الله عز وجل، ولا تكلف نفسك شيء لا تطيقه. يعني أحيانا بعض الناس ما عنده قدرة مالية وجاءوه ضيوف، طيب يقول لك أنا ما عندي قدرة مالية أني أقدم لهم الطعام الفلاني، الجود من الموجود، ولكن استقبلهم بالبشر والتعامل الطيب والكلمة الطيبة، ستكون أحب إلى قلوبهم ممن يقدم الطعام الكثير لهم. ثم أيضا بارك الله فيكم، علينا دائما وأبدا أن نحرص على إرضاء الله عز وجل بأفعالنا الحسنة، يعني لا نريد من الناس مكافأة على مكافأة منهم لنا على تعاملنا الطيب معهم، وإنما نريد الأجر والثواب من الله عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام؟ بعض الناس يعامل الناس بالحسنى، فإذا عمله الناس بالتعامل السيء جت ردة فعل، يقول ما يسوى عليه هذا المعروف، ما يسوى عليه هذا الإحسان، أنا برد لهم الصاع صاعين والصاع عشرة. هذا الكلام غير صواب وغير صحيح. الإنسان إذا أحسن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كان عنده خلق حسن في التعامل مع الناس سيجد هذا الخلق في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.